الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأننا نذكر بالمحافظة على الهدوء. وأذكر لكم هذه الرؤيا التي قال الشيخ سمير: يعرف المرأة التي رأتها وقال إنها من الصادقات. تقول: رأت هذه المرأة، تقول إنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد طائرا فيه، ويطلب من الحضور الهدوء. ملاحظين؟ صرنا 3 أيام ببداية كل درس عم نقول المحافظة على الهدوء، المحافظة على الهدوء، الإنصات، الانتباه. هذه المرأة تقول إنها رأت الرسول في المنام في هذا المسجد يطير فيه، ويطلب من الحضور المحافظة على الهدوء. وشاهدت سفينة في المسجد يخرج منها النور، ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى حيث الطعام خارج المسجد، ومعه عصا كبيرة صار يحرك بها الطعام. فإذا نؤكد المحافظة على الهدوء. والكبار يعتنون بالصغار، يعني الصغير إذا تكلم، إذا شوش، يبقى الأمر أهون من تشويش الكبار، على أننا لا نريد التشويش لا من الكبار ولا من الصغار. فإذا الكبار يعاونوننا في هذا، كل واحد أمامه طفل أو صغير يتكلم بلطف، برفق يسكته، برفق. لا نريد طرد الصغار إلى خارج المسجد، لا، ليأتوا وليبقوا في المسجد، لكن نعلمهم المحافظة على الهدوء، المحافظة على السكينة والاستماع والإنصات. فكلنا فيما بيننا نتعاون على هذا الأمر، بارك الله بكم جميعا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وبما أن الشهادتين هما أصل الدعوة، وجب على المسلم أن يعرف معناهما. ولذا بدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة بشرح الشهادة الأولى. إذن هنا بدأ المؤلف بشرح معنى الشهادة الأولى، ومعرفة معنى الشهادتين هذا من الأمور الواجبة على المكلفين، من الأمور الدينية التي هي فرض على كل مكلف، على كل مكلف أن يعرف معنى الشهادتين. ومعرفة علم التوحيد، معرفة علم العقيدة، مقدم على كل العلوم. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأصل وهو الأساس. من تعلم التوحيد عرف التنزيه، عرف العقيدة السليمة، فقد عرف الله عز وجل، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا نحن نعرف الله أو المسلم يعرف الله، فما معنى هذا القول؟ أي نعرف ما يجب له سبحانه وما يستحيل عليه، هذا معناه. لما نقول نحن نعرف الله، أنت تعرف الله، المسلم يعرف ربه، يعني نعرف ما يجب لله وما يستحيل عليه سبحانه. يعني كلمة العارف بالله ليست خاصة بالأولياء، هذه العبارة، هذه الكلمة ليست خاصة بالأولياء الكبار. يعني بتسمعوا أحياناً بيقولوا السيد العارف بالله عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. نعم، رضي الله عنه وأرضاه، هو ولي كبير لا شك، لكن كلمة العارف بالله تقال لأي مسلم، تقال عن أي مسلم، لأنه يعرف ما يجب لله وما يستحيل عليه. ومما يؤكد أهمية هذا العلم، مما يؤكد أهمية علم التوحيد، ما جاء في القرآن وفي الأحاديث وفي الإجماع. فمما جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. قدم الأصل على الفرع، ومعنى فاعلم أي اثبت على ذلك. هذا خطاب للرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان عارفا بربه، لم يكن جاهلا بالله، حاشاه. حتى قبل أن ينزل عليه الوحي كان عارفا بربه، لكن تفاصيل أمور الإيمان متى عرفها؟ بعدما نزل الوحي. التفاصيل، تفاصيل أمور الإيمان والأحكام، هذه عرفها بعدما نزل الوحي. أما الاعتقاد الصحيح الرسول كان عليه من طفولته، وهكذا كل نبي. يعني ما في نبي من الأنبياء بيكون جاهلا بربه، لا. ما في نبي من الأنبياء يكون مشركا، لا. ما في نبي بيكون مشبه، لا. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من طفولتهم إلى مماتهم يكونون على العقيدة الصحيحة، لكن تفاصيل أمور الإيمان متى يعرفها؟ بعد نزول الوحي. مع أنه في أنبياء كانوا صاروا أنبياء قبل البلوغ، مثل مين؟ يحيى. يحيى عليه السلام صار نبيا قبل البلوغ، يعني وهو قبل البلوغ نزل عليه الوحي. أليس الله يقول في القرآن في أمر يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا، أي الله أعطاه النبوة قبل البلوغ. وقال بعض المفسرين أيضا ذلك في إبراهيم. فالحاصل أن الأنبياء من طفولتهم إلى مماتهم هم على التوحيد، على الاعتقاد الصحيح، لا يشكون في وجود الله، لا يشبهون الله بخلقه، لا يعتقدونه جسما ولا يشبهونه بالأجسام، بل يعتقدون الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح. فإذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، تأكيد على هذا الأمر، تأكيد على هذا الأمر، وهذا فيه تقديم للأصل على الفرع. وأما من الأحاديث فما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. أفضل الأعمال هنا الأفضلية المطلقة، يعني أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من الزكاة وأفضل من الحج وأفضل من قراءة القرآن، أفضل من كل العبادات معرفة الله والرسول. ليش يا إخواننا؟ لأن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، هو الأساس. فلذلك كان أفضل الأعمال على الإطلاق، كان أفضل الأعمال على الإطلاق. ففي هذا الحديث أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، هذا عند مسلم. وعند البخاري أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال. ويروى فيما رواه ابن عبد البر قيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ انتبهوا منيح، اسمعوا انتبهوا ركزوا معنا. قال: العلم بالله. قيل: أي العلم تريد؟ قال: العلم بالله سبحانه. فقيل: يا رسول الله نسأل عن العمل فتجيب عن العلم؟ قال: وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. فهمنا؟ وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع، هذا رواه ابن عبد البر. ثم أليس في صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوجة رسول الله أفقه نساء العالمين، وهي رضي الله عنها أخذت من العلم ما لم يأخذه كثير من الرجال، من رجال الصحابة، بل كانت تدرس للرجال والنساء. وهون لما عم نقول هي أفقه نساء العالمين، هذا لا يقتضي التفضيل، هذا لا يعني الأفضلية، لأن الأفضلية لمريم كما في القرآن والحديث: مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، على هذا الترتيب: مريم، فاطمة، خديجة، آسيا. في الفضل عائشة رضي الله عنها هي الخامسة في الفضل، أما في العلم هي الأولى. في العلم هي أعلم النساء، في العلم هي أفقه النساء رضي الله عنها وعن كل الصالحات والوليات. الحاصل أن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا في البخاري، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عم لها اسمه عبد الله ابن جدعان، قالت: كان يقري الضيف، كان من شدة سخائه، تعرفوا شو عمل؟ كان يضع الخيوان، يضع الخيوان في طرقات المسافرين، بالعامية بنقول الطاولة يعني، بس هذه الخيوان المرتفع، الطاولات العالية المرتفعة، يضعها في طرقات المسافرين وعليها الطعام، صنوف الطعام، أنواع الطعام، بحيث أن المسافر يأكل وهو ماشي على الدابة من غير أن ينزل. قالت كان يقري الضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام ويفعل ويفعل. صارت تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله هذا الرجل. أينفعه ذلك؟ هلا هون موضع الشاهد، عم تسأله كان هذا الرجل يعمل هالأعمال يلي اليوم ما بلغنا أنه رئيس أو ملك أو زعيم بيعملها. قالت أينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شو يعني؟ كان لا يؤمن بالآخرة، كان لا يؤمن بالآخرة، فكل هالأعمال ما نفعته وما له ثواب عليها. وهناك أحاديث كثيرة، الرسول عليه السلام وهذا في صحيح البخاري أيضا، عندما وجه معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان صغيرا في السن لكنه كان بحرا في العلم، كان عمره قريب 35 سنة، وضعه الرسول قاضيا على أهل اليمن. ومين اللي وضع الرسول؟ يعني أي شهادة هذه؟ أي شهادة؟ يعني كان بلغ مرتبة عالية من العلم، ها؟ كان بلغ إلى مستوى وإلى مرتبة عالية جدا، حتى أن الرسول نصبه كقاضي أو قاضي على أهل اليمن. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما وجهه الرسول إلى اليمن شو قال له؟ اسمعوا، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله بزعمهم. قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فادعهم أول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله. ما قال له صيام وصلاة ووضوء وغسل من الجنابة، لا، أول شيء أمره بدعوتهم إليه إلى توحيد الله. اسمعوا ماذا قال له: فإنهم أجابوك إلى ذلك، يعني أسلموا، آمنوا، اعتقدوا التوحيد، دخلوا في الإسلام، شو قال له ساعتها؟ فأعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني الأصل شو هو؟ التوحيد، معرفة الله والرسول. بعدين الصلاة شو؟ فرع، فرع. الصلاة مع أهميتها في الإسلام، الصلوات 5 هي أفضل وأعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله ورسوله. مع هذه المرتبة العظيمة العالية للصلاة، ليست هي الأصل، لأن الصلاة فرع والإيمان بالله ورسوله أصل، والإيمان بالله ورسوله أصل، هذا هو. وهناك أدلة كثيرة من القرآن والحديث والإجماع على فضل هذا العلم وعلى أنه مقدم على سائر العلوم. كلكم بتعرفوا يا إخواننا، أول شيء بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إليه في مكة شو هو؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طبعا يفهمون أنه هو رسول الله، هذه مع هذه، هذا أول ما دعاهم إليه، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل وهو الأساس. فبعض الناس اليوم الذين لم يتعلموا ولم يعرفوا الأولويات ولا عرفوا ما جاء في القرآن والأحاديث والإجماع، شو بيقولوا؟ ليش بتركزوا كتير على التوحيد؟ من جهلهم يقولون ليش كتير بتركزوا على التوحيد وعلى العقيدة؟ ما هي الأصل، هي الأساس، هي الأصل وهي الأساس. لذلك أيها الأحبة، مهم أن نجتنب ما ينقض ما يفسد التوحيد وهو الوقوع في الكفر. نجتنب ما يفسد التوحيد، ما يبطله، ما يقطعه وهو الكفر، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. إذن بالعلم تعرف التوحيد، وبالعلم تعرف ما هو الذي يقطع التوحيد، ما الذي يبطله. لأن الشك إذا دخل على الإيمان شو صار؟ أبطله، ما عاد إيمانا، ما بقى مؤمن، هذا شك في وجود الله، هذا ما بقى مسلم. الله ماذا قال في القرآن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. فإذا بدنا نتمكن بعلم التوحيد والعقيدة، ونتمكن بالعلم لنعرف ما الذي يفسد العقيدة فنبتعد عنه. عائشة رضي الله عنها تعرف أن الإيمان أصل لقبول الأعمال الصالحة. أحياناً الواحد قد يسأل السؤال ليعلم غيره، أحياناً قد يسأل السؤال ليتأكد، قد يسأل السؤال ليعرف الحكمة، قد يسأل السؤال ليعرف الدليل. يعني في عدة احتمالات لمن سأل السؤال أن لا يكون شاكاً في الجواب. يعني شوف هلا ذكرت أربع حالات أنا، فإذا ليس معناه أن السيدة عائشة كانت شاكة، لا، ما بعدني عم بقول هي أفقه نساء العالمين، أفقه نساء العالمين. يعني كلنا على بعضنا أنا وياكم ومليون واحد مثلي ومثلكم ما بيكون، لا يظهرون أمام السيدة عائشة في العلم رضي الله عنها. شو يعني أفقه نساء العالمين؟ تعرف أنه في الصحابيات كان يوجد مفتيات، يعني أم الدرداء الكبرى كانت تفتي للرجال والنساء، كانت تفتي للرجال والنساء. ومع هذا فعائشة رضي الله عنها مجتهدة، يعني ليست فقيها من الفقهاء العاديين، لا، وصلت إلى درجة الاجتهاد المطلق رضي الله عنها، وصلت إلى درجة الاجتهاد المطلق. طيب شو؟ لا لا لا، عم نقول النساء أفقه نساء العالمين. سيدنا علي هو باب مدينة العلم، معلش، يعني ستنا عائشة عين وسيدنا علي عين، لكن علي هو باب مدينة العلم كما ورد في حديث حسنه الحافظ العراقي. وسيدنا علي أفضل من عائشة، معلش، سيدنا علي أفضل من عائشة وأعلم من عائشة، لأن الصحابة اتفقوا على تفضيل الخلفاء الأربعة على من سواهم من بينهم، وهذا شيء اتفق عليه الصحابة ومن بعدهم. فعلي أفضل وأعلم، علي رضي الله عنه أفضل وأعلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هذا في الفضل، في الترتيب في الفضل. أما عائشة لا تساويهم من حيث الفضل، من حيث العلم لا تساوي علياً، من حيث قوة العلم هي قوية وفقيها ومجتهدة، لكن هو أعلم وهو أفضل رضي الله عنها وعنه، ورضي الله عن كل الصحابة والتابعين والصلحاء الأخيار، رضي الله عن كل عباد الله الصالحين. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد، أي أزعن بقلبي، لأن الإذعان هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته. معناه هو يعتقد ويصدق ويؤمن ويعلم ونفسه راضية بذلك، ونفسه راضية بذلك. إذن يقول المؤلف: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد، أي أزعن بقلبي، لأن الإذعان هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته. وأعترف، وين؟ بلساني. الإذعان أين؟ قلنا في القلب. والاعتراف أين محله؟ اللسان. وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، أي أنه لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله سبحانه وتعالى. إذ أن معنى العبادة في اللغة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما نص على ذلك الحافظ اللغوي تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. هذا كان فقيها وكان لغويا وكان حافظا، يعني من حفاظ الحديث، وهو في اللغة العربية كان لغويا وكان فقيها شافعي المذهب. هذا الفقيه، هذا الحافظ، هذا اللغوي، هذا العلم المشهور وهو تقي الدين السبكي، ماذا قال في تعريف العبادة؟ في تعريف العبادة يقول: أقصى غاية الخشوع والخضوع. هذا تعريف العبادة من حيث اللغة، وهذا الذي عليه العلماء، يعني لا يدخل في ذلك التوسل، ولا يدخل في ذلك التبرك، ولا يدخل في ذلك الاستعانة، ولا يدخل في ذلك الاستغاثة، ولا يدخل في ذلك الرجاء، ولا يدخل في ذلك المحبة، ولا يدخل في ذلك الطاعة. هذا ليس معناه ما عرفت به العبادة الخاصة بالله، والتي من صرفها لغير الله صار مشركا. إذن هون عندنا مسألة بدنا ننتبه كلنا، ما معنى نهاية التذلل لله تعالى؟ يعني أقصى غاية الخشوع والخضوع، وهذا لا يصرفه المسلم لملك، لا يصرفه المسلم لنبي، ولا يصرفه المسلم لولي. شو عم بنقول؟ غاية، أقصى غاية الخشوع والخضوع، هذا لله وحده. يعني نحن لا نعبد الأنبياء، نحن لا نعبد الأولياء، نحن لا نعبد الملائكة، نحن نعبد الله عز وجل. نقر ونعتقد ونصدق ونعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. إذن هذا معنى العبادة. فلا يلتفت إلى قول هؤلاء المشبهة نفاة التوسل الذين كفروا المسلمين لمجرد التوسل أو التبرك. هؤلاء ما عرفوا أصلاً التوحيد، لهن المشبهة المجسمة نفاة التوسل والتبرك والتأويل، أصلاً هم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا معنى العبادة لغة، فتسرعوا وجازفوا فكفروا المسلمين بغير حق، كفروا المسلمين بغير حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح مسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. شو يعني؟ من كفر مسلما بلا تأويل هو الكافر. من كفر مسلما بلا سبب شرعي بلا تأويل فهو الكافر. الرسول يقول رجعت عليه. طيب سؤال، إذا كان هذا في من كفر مسلما، كيف في من يكفر الأمة؟ كيف في من يضلل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو الأولى به التكفير. ليش؟ اسمعوا يا إخواننا وانتبهوا. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: وعدني ربي، وعدني، يرحمك الله، وعدني ربي ألا يكفر أمتي جملة. وهم يقولون 99% من الأمة كفار. عندنا CD DVD صوت وصورة لأحد مشايخهم يقول للأسف 99% من الأمة كافرة. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم، أي إجرام هذا؟ أي مجازفة هذه؟ نعوذ بالله. الرسول يقول وعدني ربي، وعدني أن لا يكفر أمتي جملة، وهن عم بيقولوا 99% من الأمة كافرة. أنا بدينتي أشهد شهادة أسأل عنها يوم القيامة. كنا في المسجد النبوي الشريف بعد صلاة العصر بسنة 96، قال مدرسهم 3/4 الأمة كافرة. أنا سمعته، قال 3/4 الأمة كافرة. ليش؟ قال لأنهم يقولون يا جيلاني يا رفاعي، كفروا أمة محمد بلا سبب، فهذا أمر فيه تكذيب للدين. تكفير أمة محمد هذا تكذيب للدين. الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم يقولون أمة كافرة. فبقول من نأخذ؟ بقول الله أم بقولهم؟ بقول الله بلا شك، بقول الله بلا شك. فإذن الاستغاثة والرجاء والاستعانة والنداء والمحبة والطاعة والتبرك والتوجه، كل هذا لا يدخل في معنى العبادة الخاصة بالله. هذا لا يدخل في معنى العبادة. يعني من توسل أو استغاث أو نادى نبياً أو نادى ولياً أو رجا شخصاً في شيء أو أطاع إنساناً في أمر، ما بيكون عبده، لا يكون عبده. أليس هم يطيعون أسيادهم؟ بلى. فلو كان معنى العبادة مجرد الطاعة بيكون عم بكفروا حالهم، بيكون عم بكفروا أنفسهم. الواحد منهم ما بيحب زعيمه أو الرئيس تاعه أو ابنه أو مرته أو خيه أو بيه، كيف تكون مجرد المحبة عبادة؟ لا تكون عبادة لغير الله كما زعموا. وهكذا الرجاء والخوف، أنت إذا خفت من الشرطي بيكون عبدته للشرطي؟ لا. هم في كتاب زعيمهم والكتاب عندي يقولون من معنى العبادة الخاصة بالله الخوف. قال إذا بتخاف من حدا دون الله بيكون عبدته من دون الله. أي سخافة هذه؟ أي سخافة هذه؟ أليس الله قال في القرآن كما أخبرنا أنه قال لموسى خذها ولا تخف، خذها عن العصا ولا تخف؟ هذا الخوف الطبيعي، هذا الخوف الطبيعي، لأن الجبن مستحيل على الأنبياء. أما الخوف الطبيعي بجوز عليهم، مثل أنه يتفاجأ بحي مثلا، ها؟ أو من ظلم حاكم ظالم يريد قتله، الخوف الطبيعي مش الجبن. وإلا ما كان راح سيدنا موسى واجه فرعون. قد ايه فرعون كان طاغي باغي ظالم فاجر فاسق كافر، مع هذا موسى ما خافه، ذهب إليه وواجهه وأمره بتوحيد الله وعبادة الله. يعني موسى ما كان يخاف من فرعون، إنما الخوف الطبيعي هذا منه جبن. الخوف الطبيعي لا يدل على النقص، الخوف الطبيعي ليس مستحيلا على الأنبياء. أليس في القرآن وأخاف أن يقتلون؟ هذا الخوف الطبيعي الأنبياء، هذا في الأنبياء. فإذا كان مجرد الخوف تكون عبادة لغير الله، بيكون عم بكفر الأنبياء ومن دون الأنبياء. وهذا لا يقوله عاقل، هذا شو؟ لا يقوله عاقل. إذن هؤلاء ما فهموا معنى شو؟ العبادة. لا فهموا التوحيد ولا فهموا اللغة، وهون بدي نبهكم لأمر مهم يا أخواننا، إنه التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين كما قلت ليس عبادة لهم. طيب شو معنيت التوسل اصطلاحا؟ التوسل ما معناه؟ لما بتقول اللهم بجاه محمد، اللهم بحق علي، اللهم لأجل أبي بكر الصديق، اللهم بحق عمر، اللهم من أجل عثمان، اللهم ببركة أحمد الرفاعي الكبير والشيخ عبد القادر الجيلاني والأوزاعي وخالد بن الوليد، ما بيكون عبدناهم، لا نكون عبدناهم. طيب شو معناته هيدا؟ اسمعوا، هذا معناه أنك تسأل الله عز وجل أن يحقق لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا إكراما للمتوسل به. فهمنا؟ نرجع بنعيد، لما بنتوسل بالأنبياء بالأولياء بالملائكة بالصالحين ليس معناه أننا عبدناهم من دون الله، لا. طيب شو معناته هذا الأمر؟ شو معناته؟ أننا نسأل الله أن يحقق لنا نفعا أو أن يدفع عنا ضرا إكراما للمتوسل به، هذا معنى التوسل، وليس عبادة للأنبياء والأولياء والصالحين. شيء تاني يا إخواننا، أنت لما بتقول يا رسول الله أغثني، لما بتقول يا رسول الله أمدني، لما بتقول يا محمد يا محمد، شو معنيت هذا الكلام؟ اسمعوا يا إخواننا، هذا ليس عبادة للرسول، ليس عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل معناه أنك تقول يا رسول الله توجه لي إلى ربك ليقضي لي حاجتي، يا محمد ادعو الله لي، يا محمد ساعدني بإذن الله، ادعو الله لي، اطلب لي من الله. هذا معناته، يعني نعطي مثالا لتقريب الأمر، ومسألة كتير واضحة. الله تعالى قادر على خلق عيسى في رحم مريم من غير أن يرسل إليها جبريل أم لا؟ بلى قادر، قادر، وعلى أكثر من ذلك لا يعجزه شيء. مع هذا ماذا ورد في القرآن؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وواهب الغلام على الحقيقة من؟ هو الله وليس جبريل، جبريل جعله الله سببا في ذلك، والنبي سبب وليس خالقا للبركة، والله قادر على أن يخلق لنا البركة مع التوسل ومن غير توسل، كما أنه قادر على خلق عيسى في رحم مريم بسبب جبريل أو بدونه، لكن الله أجرى العادة بوجود الأسباب والمسببات. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لك. هل جبريل هو خلق عيسى؟ لا، حاشا، الله هو الذي خلق عيسى. هل الله تعالى قادر على خلق عيسى في رحم مريم من غير أن يرسل إليها جبريل أم لا؟ إنما جعله سبباً لذلك، والأنبياء والأولياء أسباب للبركة في ذلك، وليس هم الذين يخلقون لنا البركة، وليس هم الذين يخلقون لنا البركة، كما أن جبريل ليس هو الذي خلق عيسى في مريم. واضح؟ من خالق الأسباب والمسببات؟
الله.
هذا هو. بيجي بيقول لك المشبه المجسم، طيب ليش ما دغري بتقول يا رب بدون ما تقول بحق محمد؟ قل له هذا جائز وهذا جائز، ما في مانع أنه نقول يا رب بلا توسل، بس بنفس الوقت ما فيك تكفر. لماذا تكفرون الناس بغير حق؟ لماذا تكفرون المسلمين بلا ذنب؟ لماذا تستحلون دماء المسلمين لغير معصية؟ لماذا تستحلون دماء الأمة وتكفرون الأمة وتستبيحون دماء الأمة؟ إذا توسلوا أو تبركوا وهم في ذلك ما أشركوا ولا كفروا ولا عصوا. فإذا بتطلب مني أن أدعو من غير توسل أقول لك جائز، ما فرض علي يقول بحق الرفاعي، ما فرض. بس أنت يا ظالم كيف تكفر المسلمين إذا قالوا اللهم بحق الرفاعي، بحق الجيلاني، بحق البدوي، بحق الدسوقي، بحق الشاذلي، بحق الإمام الأوزاعي؟ ليس لك حق أن تكفر المسلمين لذلك. بعدين انتبهوا معي، هذا اللي عم بيقول اللهم بجاه عمر بجاه علي، من مين عم بيطلب؟ من الله. في الحقيقة هو يطلب من الله، هو ما عم بيقول يا عمر اخلق لي ولدا، ما عم بيقول يا رفاعي أعطيني صحة، ما عم بيقول يا محمد اخلق لي كذا من الأمور، لا، إنما أنت تطلب من الله متوسلا إليه بأحبابه، متوسلا إليه
بأحبابه.
هذا معناته وين التكفير؟ وين الشرك؟ وين الكفر؟ ما في هون شرك وكفر وضلال، في هذا ليس فيه شيء من الشرك والكفر، ومع هذا يكفرون المسلمين لأجل ذلك. إذن فهمنا شو معنيت التوسل، فهمنا شو معنيت يا محمد، فهمنا شو معنيت بحق الرفاعي، بحق أبي بكر، بحق عمر، بحق علي، بحق عثمان، هذا معنيته. أما هؤلاء الذين يكفرون المسلمين فلا دليل لهم ولا دليل عندهم، بل الدليل مع أهل السنة والجماعة. ومن جملة الأدلة، الآن ليس الموضوع أن نفصل كل مسائل التوسل والتبرك، لا، عم نشرح معنى الشهادة الأولى، لكن باختصار نذكر بعض الأدلة لأن الموضوع انحكى. من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التوسل ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في معجميه الكبير والصغير، في معجميه الكبير والصغير، من حديث عثمان بن حنيف. ملخص الحديث والموضوع والقصة، إجا رجل أعمى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف كان حاضرا في المجلس. قال الأعمى يا رسول الله ادعو الله لي. طيب سؤال، الأعمى ما كان بيقدر يدعو الله بدون ما يجي عند الرسول؟ بلى كان بيقدر. طيب كونه اجى عند الرسول وطلب من الرسول يدعي له يدعو له، الرسول ما اعترض عليه، الرسول ما أنكر عليه، فهمناها؟ الرسول ما أنكر عليه بل أقره. ماذا قال الأعمى؟ يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، فإنه قد شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. ما عنده حدا ياخده ويجيبه، ما عنده حدا يخدمه. ماذا قال له الرسول؟ إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. معناته توسل هذا الرجل وقصده التبرك بالرسول جائز شرعا، الرسول ما أنكره ولا اعترض عليه، قال له ادعو الله لي يا رسول الله. قال ائت المضاءة، يعني فارق المجلس واذهب إلى المكان الذي يتوضأ فيه الناس. شو معناته؟ يعني في غير حضرته، لأنه هن شو بيقولوا هول المشبهة المجسمة نفات التوسل والتبرك والتأويل، بيقول لك إلا بوجود الحي الحاضر. قال الرسول ائت المضاءة، معناته في غير حضرة الرسول، يعني في مكان آخر، ائت المضاءة، توضأ، صلي ركعتين، ثم ادعو بهؤلاء الكلمات. اسمعوا وانتبهوا، الرسول عم بيعلمه، الرسول يلقنه يعلمه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. شو قال له الرسول؟ ماذا قال له الرسول؟ ثم تذكر حاجتك، تسمي حاجتك. قال عثمان بن حنيف راوي الحديث: ففعل ما قال الرجل الأعمى، فعل ما قال له الرسول. اسمعوا، راح توضأ، صلى ركعتين، قرأ الدعاء، عم بيقول عثمان بن حنيف: فما تفرقنا، بعضهم قاعدين بالمجلس، فما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. شو بيقول الطبراني في المعجم الصغير؟ والحديث صحيح. العجيب الغريب في الطبراني انه بكل كتابه ما قال عن حديث بالتصريح صحيح الا عن هذا، شيء عجيب، وكأن الله ألهمه انه سيأتي من ينكر صحة هذا الحديث. مع أن الطبراني أمتين مات؟ ب360 للهجرة، بسنة 360 للهجرة توفي الطبراني رحمه الله. بيقول والحديث صحيح باللفظ. يا إخواننا سؤال، لو كان على زعم هول اللي بيكفروا المسلمين لأجل التوسل والتبرك، إذا كان على زعم شرك وكفر، هذا معناه تكفير لرسول الله وحاشاه، فهو أحرص خلق الله على دين الله، هو أحرص خلق الله على التوحيد، وحاشاه حاشاه أن يحصل منه ما يقدح في التوحيد. فلو كان التوسل قادحا في التوحيد لكان الرسول أبعد الخلق عنه، ما كان بيعلمه للناس، لكن بما أنه علموا للناس معناته هذا من الدين، معناته جائز، معناته منه حرام ومنه كفر ومنه شرك. مين روى الحديث؟ قلنا الطبراني في معجميه الكبير والصغير، وقال والحديث صحيح. والحديث صحيح، هلا الحديث له بعد كمالة، اللي هي ما حصل بين عثمان بن حنيف والرجل الذي جاء إلى عثمان بن عفان، لكن هذا الحديث في الجزء المرفوع منه وفي الجزء الموقوف منه على عثمان بن حنيف وعثمان بن عفان، في كلا الجزئين دليل على جواز التوسل والتبرك، لأنه هن شو بيقولوا؟ قال لا، الطبراني قال والحديث صحيح عن الجزء الأول، عن الجزء الثاني على زعمهم. قولوا لهم، اسمعوا وانتبهوا، قولوا لهم التصحيح والتضعيف وظيفة الحفاظ. وظيفة من؟ الحفاظ. يعني مش كل عالم بيقدر يصحح حديث أو يضعفه، ولا كل مفسر للقرآن، ولا كل فقيه، ولا كل فقيه. كتير علماء منهم حفاظ، كتير فقهاء منهم محدثين، كتير مفسرين منهم حفاظ منهم محدثين. لذلك ماذا قال الحافظ السيوطي؟ وخذه، أي الحديث، أنتين بتقول عنه صحيح، بهالحالتين، وخذه أي الحديث، وخذه حيث حافظ عليه نص، يعني أحد الحفاظ نص على صحته، مثل شو الطبراني ماذا قال؟ والحديث والطبراني حافظ ونص على صحة الحديث. إذن السيوطي يقول في الألفية: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. شو يعني أو من مصنف بجمعه يخص؟ يعني إذا التزم الحافظ أن لا يذكر في مؤلفه إلا ما كان صحيحاً وأخذ على نفسه ذلك، ساعتها بتقول الحديث على شرط فلان من الحفاظ صحيح، لأنه ذكره في مصنف أفرده للأحاديث الصحيحة. بوحدة من هالطريقتين بتقول الحديث صحيح. وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، بجمع الحديث الصحيح يعني. طيب هول اللي عم بيقولوا هذا الحديث منه صحيح، مين النهول؟ مين النهول؟ المشبهة والمجسمة، نفاة التوسل والتبرك والتأويل، هول لو بتجمعوهم من كل الأرض، بتعدوهم عد وبتجمعوهم وبتحطوهم بعصارة كبيرة وبتعصروهم، ما بيطلع فيهم كل على بعض حافظ واحد. إذن ليس لهم أن يتكلموا في التصحيح والتضعيف، ليس لهم. ثم قال عبد الوهاب السبكي في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد كلام المجسمة. هم لا يعتمد على كلامهم ولا على نقلهم، لأنهم يكذبون على أهل السنة، يستحلون الكذب ضد أهل السنة والجماعة، هؤلاء المجسمة. بعدين انتبهوا معي يا إخوانا، من جملة الأدلة على ذلك، واحفظوا المصادر، ما رواه ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وما رواه ابن كثير في البداية والنهاية. وابن كثير هن بيحبوه لأنه تلميذ شيخ، ابن كثير هم يحبونه. وما رواه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وما رواه الطبري في التاريخ. صار عندنا ثلاث كتب، ثلاث مصادر. شو رويوا؟ اسمعوا: في أحداث سنة 11 للهجرة، في قتال الصحابة للمرتدين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في قتال الصحابة للمرتدين جماعة مسيلمة الكذاب لأهل اليمامة، كان شعار الصحابة في تلك المعركة: يا محمد. وفي بعض الروايات: يا محمد. ابن الأثير، ابن كثير، والطبري. الطبري رواه في التاريخ في كتاب كبير بتسمعوا فيه أظني، اسمه تاريخ الطبري. كل هول في سنة 11 للهجرة في خلافة أبي بكر الصديق. ومين كان قائد الجيش؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة ومين معهم؟ تابعين. من وين راحوا؟ مكة والمدينة وجدة والطائف ومن حولها وما حولها، يعني جيش الأمة الإسلامية، جيش الصحابة ومن معهم من التابعين. راحوا لوين بتعرفوا؟ مسافة 1000 كيلومتر من المدينة إلى اليمامة. وين اليمامة؟ اليوم في الرياض، قريبة من الدرعية. بين الدرعية واليمامة قريب 25 كيلومتر يمكن. 1000 كيلومتر خرج جيش الصحابة، وكان شعارهم في تلك المعركة: يا محمد. فاللي بيكفر المتوسلين عم بيكفر الصحابة والتابعين الذين عن طريقهم جاءنا القرآن، والذين عن طريقهم جاءنا الحديث، والذين عن طريقهم جاءنا الدين. فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ إذا كانوا هول كفار كيف إجانا الدين؟ لكن عن طريق مين؟ عن طريق كفار إجانا الدين؟ حاشا حاشا. هؤلاء قال فيهم الرسول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. إذن خيار الأمة كان شعارهم في تلك المعركة: يا محمدا. أبو بكر الصديق كان الخليفة، بيرضى يكون شعار جيش كفر؟ حاشاه. عمر بن الخطاب بيقبل يكون شعار جيش المسلمين كفر؟ عثمان بيقبل؟ علي بيرضى؟ أعوذ بالله. هذا شعار جيش الصحابة: يا محمدا. إذن التوسل منه كفر، النبي فعله، وآدم فعله، والصحابة فعلوه، وأهل البيت فعلوه. مين إجوا هول المشبهة من 260 سنة كفروا الأمة؟ من 260 سنة إجوا طلعوا كفروا الأمة وخربوا الدنيا، شرهم ملأ الأرض. إذن انتبهوا. روى الحاكم في المستدرك والسيوطي في الخصائص الكبرى في الجزء الأول من حديث عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن آدم عليه السلام قال: اللهم بحق محمد إلا غفرت لي. فماذا يقولون في آدم؟ أبو البشر وأول البشر وأول الرسل وأول الأنبياء. ماذا يقولون في آدم؟ آدم توسل بمحمد. رواه الحاكم في المستدرك، بل وصححه ووافقه عليه الذهبي الذي هم يحبونه أيضا، ورواه السيوطي في الخصائص الكبرى في الجزء الأول من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن آدم النبي الرسول الكريم حبيب الله نبي الله رسول الله يتوسل بمحمد. قال: كيف عرفته ولم أخلقه بعد؟ قال: إني لما رفعت رأسي وجدت مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: إذ قد سألتني بمحمد فقد غفرت لك. ماذا يقولون في آدم؟ ماذا يقولون في آدم؟ واسمعوا. روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم عندما ماتت فاطمة بنت أسد، مين فاطمة بنت أسد؟ أم علي رضي الله عنها وعنه، لأنها كانت مؤمنة صالحة بقيت على قيد الحياة إلى أن بعث الرسول فآمنت به، والرسول كان يحبها ويحترمها، وهي كانت تحبه محبة كبيرة، كانت تجوع لتطعم الرسول، وكانت تسهر عليه في الليل، كانت تحبه محبة كبيرة، وبقيت إلى أن بعث فآمنت به وصارت صالحة ولية. اسمعوا شو اللي صار لما ماتت فاطمة بنت أسد. ماذا فعل الرسول عليه السلام؟ جاء هو إلى قبرها واضطجع فيه، نزل على القبر واضطجع في القبر، وجعل صلى الله عليه وسلم يمر يديه على جدران القبر، ثم أخذ ثوبه ووضعه عليها ولفها به، ثم أخذها وهو في قبرها وقال: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. ثم ألحدها وضعها في اللحد بيديه الشريفتين. فليجيب عن هذا، هذا توسل وتبرك بحديث واحد، توسل وتبرك، فليجيب عن هذا. لماذا فعل الرسول هذا؟ ليبرك لها قبرها. ولماذا لفها بثوبه؟ ليبقى بركة لها معها في البرزخ في القبر. ولماذا توسل؟ رحمة بها، لأنه يحب لها الخير، وكانت تخدمه وكانت تحبه، وهو أراد أن يكرمها. وأي إكرام هذا؟ وأي إكرام هذا؟ هو يتوسل بحقه عند الله، يقول: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. وكان يقول: رحمك الله، كنت أمي بعد أمي. يثني عليها الرسول، يمدحها ويثني عليها. إذن الأنبياء توسلوا، الأنبياء توسلوا، عمر توسل، زينب بنت علي توسلت، الصحابة والآل توسلوا، الأولياء والأنبياء توسلوا، هاجر أم إسماعيل توسلت في صحيح البخاري، هاجر أم إسماعيل الذبيح، وكانت ولية صالحة، كانت لما نفد الماء، لما كان وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وجعلت تذهب وتجيء بين الصفا والمروة تبحث عن الماء خوفا على إسماعيل، لأنه كان طفلا صغيرا، ونفد الماء وانتهى التمر من الجراب الذي معها، ونفد الماء من القربة، خافت، صارت تبحث عن الماء خوفا على إسماعيل. ماذا حصل بعدما أصابها الجهد والتعب؟ وبعد البحث كانت تذهب وتجيء، سمعت صوت الملك فوقها، سمعت صوت جبريل، نظرت وقالت: إن كان عندك غوث فأغث. لمن تقول؟ للملك. نزل جبريل عليه السلام وركل الأرض برجله فتفجرت عين زمزم، استغاثت به. وجبريل ليس نبيا، جبريل ليس نبيا، جبريل ملك ولي رئيس الملائكة، مع هذا وهي ولية استغاثت به. هذا دليل لأهل السنة أن الاستغاثة حتى بالأولياء جائزة، مش بس بالأنبياء، وبالأولياء جائزة. إذن هذه زينب بنت علي وفاطمة أخت الحسن والحسين في كربلاء، لما خرجت من خبائها ورأت الحسين بتلك الهيئة، بتلك الهيئة التي تحرق القلب وتبكي العين، صاحت زينب. مين زينب؟ حفيدة الرسول، زينب بنت علي وفاطمة أخت الحسن والحسين. ماذا قالت؟ يا محمداه، يا محمداه، صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء، مرمل في الدماء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا، يا محمداه. هذا فعل الصحابة وآل الرسول وآدم ومحمد وجيش الصحابة، هذا ما عليه الأمة. أين الشرك في ذلك؟ ليس في ذلك شيء من الشرك والكفر والضلال. إذن هؤلاء ما فهموا التوحيد، ولا فهموا معنى التوسل، ولا معنى التبرك، إنما جازفوا فكفروا الأمة بلا سبب. نسأل الله السلامة وحسن الحال وحسن الختام. هللوا وصلوا على النبي.